جمهورية باراغواي. تستمع الجمعية العامة الآن إلى بيان يلقيه فخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، وأطلب من مسؤولي المراسم مرافقة صاحب الفخامة وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة.
President, Excellencies.
حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، حضرة سيداتي والسادة، الأمم المتحدة فكرة من أجل عالم أفضل، فكرة ولكنها ليست مبدأ مجردا ولا إعلانا مفرغا، ولكنها اتفاقية مصاغة بعناية. اتفاق تاريخي هو الأساس لعالمنا اليوم متعدد الأطراف، اتفاق الغرض منه حماية السلام وبناء الازدهار، اتفاق من أجل ضمان حياة كريمة حرة لكل إنسان، اتفاق يقوم على تفاهم بأن الدمار وويلات الحرب لا ينبغي أن تتكرر. ولكن للأسف النظام العالمي القائم على القانون الدولي والذي تأتي الأمم المتحدة وميثاقها في صلبه والمفترض أن يحمينا جميعا يقع تحت ضغط متزايد. مبادئه الأساسية تنتهك في نزاعات عديدة في أنحاء العالم والوحشية تسود، ولا يمكن أن نسمح باستمرار ذلك. علينا أن نسأل جميعا، ما المستقبل الذي نريد؟ هل هو عالم تهيمن عليه القوة باستخدامها الوحشي والعنف حيث القوي هو المحق؟ أو أننا نريد سلاما وعالما مزدهرا فيه يسود النظام والقانون والعدالة والمبادئ العالمية المتفق عليها؟ هذا السؤال يهم ويمس كل الحاضرين في هذه القاعة على الرغم من المسافات التي تفصل بيننا وبين أوطاننا، وعلى الرغم من المسافات بيننا وبين الخطوط الأمامية في أوكرانيا أو غزة أو السودان أو الكونغو الديمقراطية. النظام متعدد الأطراف العالمية القائم على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ينبغي أن يصان ويعزز. الذي يتوقعه شعوبنا منا هو أن نعيد روح سان فرانسيسكو وأن نصون السلام ونعزز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. حضرات سيداتي والسادة، حرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا تمثل أحد أخطر وأسوأ خروقات القانون الدولي والميثاق منذ اعتماده عام 1945. وعلى الرغم من دعوات المتكررة من الجمعية العامة لوقف العدوان ولسلوك مسار السلام، تواصل روسيا اعتداءها الوحشي على الدولة الأوكرانية. وحرب روسيا وجرائم حربها تقوض سمعة ومصداقية كل من مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل. هذا الاعتداء الصارخ على مبادئ الميثاق يقوض تعددية الأطراف والسلام والأمن. وللأسف بينما نجتمع ونتحدث هنا، فإن روسيا تستهدف حضانات الأطفال والمدارس والمستشفيات، تستهدف هذه بالقذائف والمسيرات والقنابل والألغام والرصاص. ونفس العضو الدائم هذا يختطف منهجيا الأطفال الأوكرانيين ويمحو هويتهم ويضطرهم إلى الحصول على التلقين. المعاناة الإنسانية في أوكرانيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وليس إلا بعثة رصد حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هي التي وثقت مقتل ما لا يقل عن 14,000 مدني بما فيهم 1,000 طفل، وحوالي 35,000 مدني أصيبوا بما في ذلك أكثر من 2,000 طفل. عدد القتلى يزداد مع مرور كل يوم وأسبوع وشهر وسنة. وفي تجاهل تام لاتفاق الرئيس زيلينسكي على وقف إطلاق النار في أذار مارس ولجهود السلام الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، فإن روسيا تواصل تكثيف حملتها الإرهابية بالقصف والمسيرات. وبات واضحا أن روسيا لا نية لها بأن توافق على وقف لإطلاق النار أو سلام دائم. رد روسيا على جهود السلام لم يتغير، فهو تكثيف العنف والأهداف لم تتغير كذلك، فهي إخضاع أوكرانيا ككل وإعادة تشكيل النظام الأمني في أوروبا لإرضاء طموحات روسيا، وانتهاكات المتزايدة للجيران وللمجال الجوي لجيرانها بالمسيرات والقذائف تصعيد آخر، ويذكرنا بالعدوان الروسي الذي لا يهدد أوكرانيا فحسب ولكن المنطقة ككل. وهنا يؤسفني أن أخبركم أن المقاتلات الروسية انتهكت المجال الجوي الإستوني في عمل عدائي يأتي ضمن نمط من حوادث مشابهة في القارة الأوروبية، ولذلك فالسبيل الوحيد نحو الأمام ونحو وقف إطلاق النار والسلام الدائم هو زيادة الضغط الجماعي الدولي على روسيا لإجبارها على السلام في أوكرانيا وعلى التصرف بالأسلوب المتوقع من عضو دائم في مجلس الأمن. وأؤكد لكم أن بلادي إستونيا ستواصل بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها بتماش كامل مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وبهذا فإننا ندافع عن المساواة في السيادة بين كل الدول الأعضاء الكبير والصغير منها، وهو أحد المبادئ الأساسية المؤسسة للأمم المتحدة. وإننا ندعو كذلك إلى مساءلة روسيا عن جرائمها في أوكرانيا بما في ذلك جريمة العدوان، لأننا نعرف حق المعرفة أن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم والمعاناة والظلم. حضرات السيداتي والسادة، النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القانون قد فشل كذلك في حماية الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد زرت كل منهما هذه السنة وشهدت بعيني الأثر المدمر للنزاع طويل الأجل. هجمات حماس الوحشية الإرهابية في 7 من تشرين الأول أكتوبر أدانها العالم أجمع، ولا يمكن لحماس أن يكون لها أي دور في حكم مستقبلي لغزة وفلسطين، وينبغي أن نضمن أن ويلات الإرهاب لن تتكرر أبدا، ولكن الأطفال والأشخاص العاديين في غزة لا ينبغي أن يدفعوا الثمن. أنا صدمت وحزنت للأطفال والأرواح البريئة التي أزهقت بالعملية العسكرية وبالتجويع وبانتشار المرض. وعد القانون الإنساني الدولي كان ضمان عدم معاناة المدنيين خلال النزاع المسلح، ولكن ما رأيناه في غزة قد تجاوز كل الخطوط الحمراء. أيدت إستونيا كل الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتل ووقف الدمار وإعادة الرهائن، ومن أجل تخفيف الحالة الإنسانية التي لا يمكن تحملها فإن على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي وأن تنفذ التزاماتها بشأن دخول المساعدات وتوصيلها وتأمين العاملين الإنسانيين. ومن أجل إنهاء دوامة العنف هذه فإننا بحاجة إلى عملية سياسية شاملة بهدف حل الدولتين في النهاية، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وأحيي جهود كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين. أصدقائي الأعزاء، ينبغي أن تستطيع الأمم المتحدة أداء مهامها الأساسية، ومن أجل مواجهة تعدد التحديات العالمية الآن فكل ركائز الأمم المتحدة من سلام وأمن وحقوق إنسان وتنمية مستدامة ينبغي أن تعزز. ولذلك تؤيد إستونيا الإصلاحات الطموحة التي تشمل منظومة الأمم المتحدة ككل، وهذه العملية لا تتعلق بالكفاءة المالية والانضباط المالي فحسب، وإنما هذه مشكلة هيكلية وهي مسألة مصداقية بالنسبة للمنظمة. ولهذا السبب فإننا نؤيد الأمين العام تأييدا كاملا في مساعيه لتنفيذ إصلاحات مبادرة الأمم المتحدة 80. في إطار هذا التحول فإن إصلاح مجلس الأمن له أهمية مركزية. تدعم إستونيا توسيع عضوية مجلس الأمن لكي يشمل دولا أظهرت من بين أمور أخرى التزامها الثابت بالقانون الدولي وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتي تصرفت دائما وفق هذه المبادئ. وكذلك إن أردنا مجلسا يؤدي مهامه على نحو سليم ويحظى بالاحترام، فعلينا أن نقيد استخدام أو بالأحرى سوء استخدام حق النقد الفيتو، وأن نزيد من شفافية عمل المجلس ومساءلته. وأخيرا وليس آخرا، فإننا بحاجة إلى ضمان الشفافية فيما يتعلق باختيار الأمين أو الأمين العام المقبلة للأمم المتحدة. بعد 80 سنة من قيادة الرجال فحسب، فإننا نؤيد فكرة السعي في عملية منصفة لاختيار أفضل المرشحين، وأن الأوان لنختار امرأة لتشغل هذا المنصب الرفيع، وإننا بحاجة إلى تقديم معايير اختيار طموحة وجدول زمني واضح وضمان دور أكبر للجمعية العامة في هذه العملية. ونظرا لأزمة المصداقية الحالية، فإننا لا يسعنا أن نقصر في عمليات الاختيار هذه. حضرات سيداتي والسادة، تنمي المستدامة بأهدافها هي المركز لجهود الأمم المتحدة والتركيز الأهم، وعلينا أن نضاعف الجهود الموحدة من أجل تصدي للتحديات العالمية مثل آثار تغير المناخ التي تزداد سوءا في كل أنحاء العالم. مؤتمر الأطراف 30 كوب 30 في البرازيل المقبل ينبغي أن يكون نقطة تحول. الدول ينبغي أن تقدم خطط مناخ قوية، وهذه الخطط ينبغي أن تشمل كل أجزاء وقطاعات الاقتصاد، وأن تتبع اتفاق الدرجة ونصف مئوية، وهذا الهدف المحدد بموجب اتفاق باريس. والتقدم الكبير خلال هذا العقد لا غنى عنه. علينا نعمل معا من أجل مضاعفة 3 أضعاف كم الطاقة المتجددة المنتجة بحلول 2030، لأن هذه الطريقة ذات الفعالية الأكبر من أجل الحد من الانبعاثات. وإستونيا تظهر أن هذا ممكن. كنا نعتمد على النفط والوقود الأحفوري من أجل الطاقة، ولكن اليوم حوالي 40% من كهربائنا تأتي من المصادر المتجددة، وهذا بفضل الإرادة السياسية والاستثمارات من القطاع الخاص. دعونا نرفع طموحاتنا معا، كما اتفقنا عندما اتفقنا على يوم النظافة العالمية الذي يفعل يوم 20 أيلول سبتمبر بمبادرة من إستونيا. دعونا لا نحتفل فحسب، ولكن أن نقوم بالعمل المطلوب. الزملاء الأعزاء، في خضم هذه التحديات، فإن التعليم المتاح للجميع شرط من أجل تفهم المشاكل والتعلم من أخطاء الماضي ولبناء عالم أفضل. إستونيا بنظامها التعليمي تصنف من أعلى وأفضل الدول في العالم، ونرى كيف أن هذا أدى إلى أثر في كل المجالات بما في ذلك الحوكمة الرقمية وحرية الإعلام والابتكار. هدفنا أن نتقاسم مع شركائنا بما في ذلك من خلال اليونيسف هذه الخبرة في الابتكار في مجال التعليم وسياساته وإصلاحه. كل حالة وثقافة وسياق فريدة من نوعها وتحتاج إلى حلول مخصصة، ولكن اسمحوا لي أن أوجه عناياتكم إلى أحد تجاربنا المحددة. عام 1991 في بداية ثورة الإنترنت، قررنا أن ندمج على نحو راديكالي الحاسوب والإنترنت في كل نظامنا التعليمي. برنامج تايجر ليب الذي كان يرمي إلى فتح حصة دراسة للكمبيوتر في كل مدرسة إستونية في غضون سنة، كان هو حجر الأساس الذي جعل إستونيا تصبح أحد أكثر المجتمعات رقمنة في العالم. والعالم اليوم يختلف عما كان منذ 34 سنة، والتكنولوجيا الجديدة تأتي مرة أخرى ونحن ننتظر إخضاعها واستغلالها على أكمل وجه. ولهذا فإن إستونيا تقفز قفزة جديدة، قفزة الذكاء الاصطناعي. إننا مرة أخرى نوفر أفضل الأدوات التكنولوجية لطلابنا ومدرسينا لكي نحافظ على التفوق بالمقارنة لدينا في التعليم للأعوام المقبلة. إعداد المواطنين بالمهارات من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي بحكمة ومسؤولية ضروري ولا غنى عنه. ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يخدم الكرامة والتنمية وحقوق الإنسان وليس العكس. في أستونيا نؤمن بالابتكار وإننا مستعدون لتطوير حلول مخصصة مع شركائنا لكل الأطراف في أنحاء العالم، وبالتعاون مع اتحاد الاتصالات العالمي وألمانيا أسست أستونيا بتشارك مبادرة جوفستاك. هذه المنصة المبتكرة تقدم للحكومات مجموعة أدوات للبنية التحتية الرقمية العامة التي ترمي إلى تحديث الخدمات الرقمية من خلال أطر قابلة للتوسيع نموذجية للحكومات في أنحاء العالم. السادة الدول الأعضاء، حيثما كانت أو مهما أيا كانت المشاكل العالمية التي نواجهها، علينا أن نستند إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولكن اليوم هذه الحقوق والحريات تخضع لضغوط متزايدة في أنحاء العالم، وهذا يقلقنا بشدة ويستدعي ردا جماعيا منا جميعا. وهذه الفكرة هي التي نسترشد بها من أجل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، وأطلب دعمكم في انتخابات الشهر المقبل. أولوياتنا خلال هذه العضوية هي تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية الحقوق الرقمية والحد من الفجوة الرقمية والتقدم بحريات وسائل الإعلام. كل هذه الأولويات الثلاثة لا غنى عنها من أجل التقدم على مسار الديمقراطية وحماية النظام العالمي متعدد الأطراف القائم على القانون الدولي. وإننا قادرون كبشر وكإنسانية على التعلم، إننا نتعلم من الأخطاء ونقوم ونحسن ولنفعل ذلك. وشكرا على حسن إصغائكم.
On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Estonia.
بالنيابة عن الجمعية العامة، نشكر فخامة رئيس جمهورية إستونيا.